السادسة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. الرئيس الإيراني يؤكد أن الثأر لدم الشهيد سليماني أمر محتوم لا رجعة فيه. طهران تعلن ملاحقة الضالعين بجريمة اغتيال قادة النصر قضائيا وعلى رأسهم ترامب. الفصائل الفلسطينية تعتبر اقتحام وزير الأمن الصهيوني للأقصى تصعيدا ينذر بحرب دينية. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إنه على الأمريكيين أن يعلموا بأن الثأر لدم الشهيد سليماني أمر محتوم لا رجعة فيه، وإيران ستقض مضاجع قتلة هذا القائد والانتقام قادم لا محالة. وفي ذكرى اغتيال قادة النصر بغارة أمريكية في بغداد، قال رئيسي إن الشهيد سليماني عمل على بناء المقاومة دون تمييز بينها بهدف دفع الشر عن المنطقة، وشدد على أن هذا الشهيد كان نموذجا بمقارعة الاستكبار والإرهاب وكسر شوكة الولايات المتحدة في العالم، مؤكدا أن الشعب الإيراني لن ينسى دماءه وأن الثأر له حتمي. قال وزير الخارجية الإيرانية حسين أمير عبد اللهيان إن الخارجية والسلطة القضائية في إيران تواصلان بجدية ملاحقة قادة ومرتكبي الجريمة الإرهابية المتمثلة باغتيال الشهيد سليماني في مطار بغداد. وأضاف عبد اللهيان أن الرئيس الأمريكي السابق قرر قبل 3 سنوات القيام بمثل هذا العمل الشنيع الذي يتعارض مع القوانين الدولية، وهو من أكبر المتشدقين الزائفين بالقوانين الدولية والالتزام بها. بدورها أعلنت السلطة القضائية الإيرانية أن من بين المتهمين بملف اغتيال الشهيد سليماني 94 أمريكيا، وفي مقدمتهم دونالد ترامب ووزير خارجية مايك بومبيو والجنرال كينيث ماكنزي. أكد نائب رئيس هيئة الحشد الشعبية العراقية أبو فدك أن عزيمة الشهيد سليماني كانت في كفة وكافة المقاومة في الكفة المقابلة. وأكد أبو فدك خلال مراسم إحياء ذكرى استشهاد قادة النصر في مصلى طهران أن هذه الساحات لم تشغل سليماني عن إدارة المعركة باليمن، كما أنه يعمل ليل نهار في القتال ضد داعش.
كل هذه المراحل مرحلة مقارعة النظام المقبور وفيما بعد احتلال العراق لقتله ولإذابة هويته الدينية والثقافية، كل ذلك كان للشهيد القائد الحاج قاسم سليماني دورا أساسيا فيه. نعم، كان الهم الأساسي والمحور الأساسي لجهاد الشهيد القائد هو فلسطين، لكن لم يكن غائبا يوما ما عن الساحة المقاومة في لبنان، وكان يحمل هم العراق، وكان حريصا جدا أن يكون العراق حرا سيدا لنفسه. فكان هو والشهيد القائد الحاج أبو مهدي المهندس يتقدمون ركب المقاومة في العراق ضد الاحتلال الأمريكي والصهيوني. ونفس الأمر عندما تعرض سوريا الحبيبة إلى الفتنة، ذهبنا برفقة الحاج قاسم سليماني إلى سوريا، فكان ما كان مما لست أذكره فضا خيرا ولا تسأل عن الخبر. نعم، قاتل قتال الأبطال وتعرض للكثير من المرات للشهادة أو للتهديد بالشهادة. كانت أيام صعبة جدا في سوريا، كان رهان كل العالم على إسقاط سوريا في 3 أشهر. أنا شاهد وأجزم أمام الله وأمام الشعب الإيراني، عزيمة الشهيد الحاج قاسم سليماني كانت في كف وكل المقاومة كانت في كف آخر، بنفس العزيمة التي قاد بها المقاومة في العراق، بنفس العزيمة التي قاتل فيها في لبنان. لم يشغله هذه الساحات عن التواجد وعن إدارة المعركة في اليمن، ولم ينسى يوما الاحتلال في أفغانستان. لا يمكن بربع ساعة أو نصف ساعة أن أصف فيها الحاج قاسم سليماني. ولكن أذكر أنه عند الفتوى المباركة لسماحة السيد السيستاني أدام الله ظله، جاء الحاج قاسم سليماني رحمة الله عليه إلى الشهيد إلى السيد السيستاني وطلب منه الإذن أن يقاتل دفاعا عن المقدسات وعن الشعب العراقي في العراق، وأبلغه رسالة السيد القائد الخامنئي أدام الله ظله بأن العراق بوجود السيد السيستاني، الكلمة للسيد السيستاني حفظه الله، فكان يجمع الليل بالنهار لقتال الأعداء، لقتال داعش.
أحيت حشود مليونية من الشعب الإيراني إلى جانب وفود أجنبية الذكرى الثالثة لاستشهاد الفريق قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس. وأقيمت المراسم في مرقد الشهيد سليماني بمدينة كرمان جنوب شرقي إيران بحضور المشاركين من كافة أنحاء البلاد ومن عدة بلدان عربية وإسلامية وأجنبية. وألقى الحضور الغفير تحية الاحترام والإجلال للشهيد الفريق سليماني الذي ضحى بنفسه من أجل المقاومة ونصرة المظلومين، حاملين العديد من الرسائل أبرزها أن نهج المقاومة مستمر ومدرسة المقاومة ستبقى خالدة ولن تغتال بصواريخ الأعداء. أقيمت عشرات الفعاليات والأنشطة في مختلف المدن العراقية بمناسبة الذكرى السنوية الثالثة لاغتيال قادة النصر، وانطلقت مساء أمس تظاهرة مليونية بهذه المناسبة قرب مطار بغداد الدولي، وتجمعت الحشود الغفيرة التي جاءت من مختلف أنحاء العاصمة بغداد وبقية المحافظات في موقع ارتقاء أرواح قادة النصر إثر الغارة الأمريكية الغادرة فجر يوم الثالث من كانون الثاني عام 2020. كما شهدت أغلب المدن العراقية تجمعات ضخمة إحياء لهذه الذكرى واستذكارا لجهاد القائد سليماني وأبو مهدي المهندس في مكافحة عصابات داعش الإرهابية. حول جريمة اغتيال القائدين سليماني والمهندس نستمع إلى ما قاله رئيس مركز الشرق الأوسط للدراسات الدكتور هشام جابر.
يجمع المؤرخون وخاصة ما يكتبون التاريخ الحديث أن الحاج قاسم سليماني كان علامة فارقة في تاريخ هذه المنطقة، قبل أن نقول في تاريخ إيران. الحاج قاسم سليماني تم اغتياله بجريمة موصوفة واضحة المعالم ارتكبتها الولايات المتحدة الأمريكية، مما يدخل في باب إرهاب الدولة، هذا واضح. اغتيل بواسطة صاروخ هيلفاير أطلق من طائرة أمريكية MQ-9 هذا واضح جدا، والباحثون في قضايا الإرهاب يضعون إرهاب الدولة وهذه الجريمة في مقدمتها. الحاج قاسم سليماني لم يكن قائدا فذ، أنا كعسكري أقول وحسب، كان عقلا منظما، وليس فقط ما قام به، لقد أسس مدرسة للمقاومة وثقافة مقاومة. الشهادة هي قدر كل مجاهد، وهذا شيء طبيعي. وكان من أعدائه، يعني كان الحاج قاسم سليماني وفيلق القدس بإجماع الجميع الخبراء كان حصرما بعين أمريكا وقضى في عين الكيان الصهيوني، وإلا لماذا اغتيل؟ وأنا برأيي يعني اغتيال قاسم سليماني خسارة كبيرة حتما، إنما هؤلاء لا يدركون أن هذه المدرسة التي أسسها الحاج قاسم سليماني مستمرة وستخرج الكثير من القادة.
اعتبرت فصائل المقاومة في غزة اقتحام ما يسمى بوزير الأمن الداخلي الإسرائيلي إيتمار بن غفير للمسجد الأقصى محاولة جبانة واستفزازا لمشاعر الشعب الفلسطيني والأمة العربية والإسلامية. وقالت فصائل المقاومة إن هذا الاقتحام ينذر بحرب دينية في المنطقة، لافتة إلى أن الاحتلال يتحمل كامل المسؤولية عن تداعيات إصراره على العدوان على شعبنا وعلى المقدسات الإسلامية والمسيحية. وأضافت أن المقاومة لن تتخلى عن دورها في الدفاع عن الأقصى، وعلى الاحتلال أن يتذكر معركة سيف القدس، مؤكدة أن الشعب الفلسطيني في حرب مفتوحة مع الاحتلال وسيبقى يدافع عن مقدساته مهما كلف الثمن. وحول اقتحام ما يسمى بوزير الأمن القومي لكيان الاحتلال إيتمار بن غفير لساحة المسجد الأقصى نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
عملية الاقتحام هي كانت تهديد من بن غفير منذ اللحظة الأولى حتى قبل أن يتسلم وزارة الأمن القومي، وهي الوزارة التي تم اختراعها بن كبير. بالسابق كانت تسمى وزارة الأمن الداخلي، ولكن لأنه تم توسيع صلاحياتها والصلاحيات طبعا لصالح بن كبير سميت الأمن القومي. بن كبير منذ اللحظة الأولى لتسلمه وزارة الأمن القومي قال أنه لن يقوم فقط هو بعملية اقتحام للمسجد الأقصى المبارك، وإنما أيضا أنه سيسمح بعمليات اقتحام أكبر من التي كانت تحدث بالسابق. منذ لحظة الاقتحام بدأت يعني التصريحات تصدر من الجانب الفلسطيني. على سبيل المثال محافظة القدس قالت أن تدنيس بن كبير للمسجد الأقصى المبارك تطور خطير، وحذروا بأنه على العالم أن يقف عند مسؤولياته تجاه هذا المتغطرس. محافظة القدس نتنياهو المسؤولية كاملة عن التصرفات الرعناء لبن كبير. محافظ أو نائب محافظ القدس عبد الله صيام قال إن اقتحام المتطرف بن كبير للمسجد الأقصى شبيه باقتحام أرييل شارون للمسجد في العام 2000، ولن يمر هذا الاقتحام مرور الكرام. حركة فتح في مدينة القدس في بيان لها قال هذا الاحتلال وحكومته لديهم استراتيجية للسيطرة على المسجد الأقصى، وما حدث من خداع اليوم هو دليل أن هذا الاحتلال يؤسس لمرحلة جديدة في ساحات المسجد الأقصى، وكما استطاع تثبيت معادلة الاقتحام اليومي فهو يريد أن يحقق تثبيت مرحلة جديدة في المسجد الأقصى. ودعت حركة فتح كل الفلسطينيين للتواجد والمرابطة بشكل دائم في المسجد الأقصى المبارك.
استشهد فتى فلسطيني صباح اليوم برصاص قوات الاحتلال التي اقتحمت مخيم الإدهاشة ببيت لحم بالضفة الغربية المحتلة خلال مواجهات اندلعت بالمخيم. وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة الشرقية من مدينة نابلس ما أدى إلى اندلاع اشتباكات مع مقاومين فلسطينيين. وأكدت المصادر أن قوة معززة من قوات الاحتلال اقتحمت قرية كفر قليل، فيما تصدى المقاومون لهم بإطلاق صليات كثيفة من النار باتجاههم. أصيب يمني بنيران قوات العدوان السعودي في مديرية شد الحدودية بمحافظة صعدة، وتم إسعافه إلى مستشفى رازح الريفي لتلقي العلاج. وفي سياق متصل أفادت مصادر صحية استشهاد مواطن وإصابة 5 آخرين بينهم 2 من المهاجرين الأفارقة بنيران جيش العدو السعودي في مديرية شدا ومنبه. على صعيد آخر طلب الإعلامي اليمني نجيب الأشمور وزير المالية في حكومة عدن المدعومة من قبل السعودية بتسديد رواتب موظفي الدولة ونفقات المشاريع من عائدات النفط والغاز والضرائب. في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. الرئيس الإيراني يؤكد أن الثأر لدم الشهيد سليماني أمر محتوم لا رجعة فيه. طهران تعلن ملاحقة الضالعين بجريمة اغتيال قادة النصر قضائيا وعلى رأسهم ترامب. الفصائل الفلسطينية تعتبر اقتحام وزير الأمن الصهيوني للأقصى تصعيدا ينذر بحرب دينية. يمكنكم مستمعينا الكرام أن تزوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
مستمعينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في اليمن لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأفاضل في اليمن بإمكانهم التقاط برامج إذاعتنا على الموجات القصيرة بطول 41 مترا بذبذبة قدرها 7220 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 5 حتى الساعة 7 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 3:30 فجرا بتوقيت غرينتش. وأيضا بطول 31 مترا بذبذبة قدرها 9725 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 7 حتى الساعة 9:30 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 حتى الساعة 6 صباحا بتوقيت غرينتش. وكذلك بطول 22 مترا وبذبذبة قدرها 13790 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 9:30 حتى الساعة 12 ظهرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 6 حتى الساعة 8:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضا على نفس هذا الطول، أي 22 مترا وبذبذبة قدرها 13800 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 1 حتى الساعة 6 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 9:30 صباحا حتى 2:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. كذلك بطول 31 مترا وبذبذبة قدرها 9800 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 6 حتى الساعة 9 ليلا بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى الساعة 5:30 عصرا بتوقيت غرينتش. نتمنى لكم وقتا طيبا مستمعينا الكرام مع مواد برامج إذاعة طهران العربية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من سيرة الصالحين.
بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نحييكم ونقدم لحضراتكم حلقة جديدة من برنامجكم من سيرة الصالحين.
أيها الإخوة والأخوات، يقول الإمام السجاد عليه السلام: رحم الله عمي العباس، فلقد آثر وأبلى وفدى أخاه بنفسه حتى قطعت يداه، فأبدلها الله بجناحين يطير بهما مع الملائكة في الجنة، كما جعل لجعفر بن أبي طالب. وإن للعباس عند الله تعالى منزلة يغبطه عليها جميع الشهداء يوم القيامة.
نعم مستمعينا الكرام، تلك نتيجة منطقية لما اختاره العباس في جبهة الحق ولما تحمله في أشد ظروفها، ولذلك أصبح علما وسيبقى كذلك إلى مدى الدهر، لأن تلك الظروف قد لا تتكرر في تاريخ البشرية، حيث يكون المرء بين أمرين: إما أن يموت عطشا وتقطع يداه وتسبل عيناه ويضرب بعمود من حديد على رأسه ويشق السهم صدره، وإما أن يبايع الباطل ويستسلم للظلمة ويشارك معهم في طغيانهم. إن آيات الكتاب العزيز وسنة الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وتعليمات وصيه كانت دائما مد نظر أبي الفضل، حيث وجهته في المواقف الصعبة، وإن رضا الله تعالى وطلب الأجر منه على رأس قائمة الأهداف التي صبغت حياته في كل مراحلها، ولذلك فإنه لم يتردد في اختيار أصعب الخيارين.
نعم مستمعينا، وقد وضع العباس وصية أبيه أمير المؤمنين نصب عينيه، وهي الوصية التي خاطب فيها الحسنين عليهما السلام وبقية بنيه قائلا: أوصيكما وجميع ولدي ومن بلغه كتابي هذا بتقوى الله، وأن لا تبغي الدنيا وإن بغتكما، قولا الحق وعملا للأجر، وكونا للظالم خصما وللمظلوم عونا.
وأصبحت تلك الوصية منهج أولاد الإمام علي عليه السلام في حياتهم على طول التاريخ، بها عاشوا وعليها ماتوا، فكانت تقوى الله سبحانه هي هدفهم ومبتغاهم ومنهجهم في العمل، فقول الحق في كل موقف وقفوا فيه ملء أفواههم، ولم يبغ أحد منهم الدنيا وإن بغت، وهم جميعا للظالمين خصماء وللمظلومين أعوان.
نعم مستمعينا، ما زلنا متواصلين من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران وبرنامج من سيرة الصالحين. هذا هو العباس يبحث عن رضا الرب الرحيم في كل مواقفه وأعماله، فقد ذكر المؤرخون مستمعينا أنه لما رأى كثرة القتلى من أهله توجه لإخوته من أبيه وأمه، وهم عبد الله وجعفر وعثمان، وقال لهم: يا بني أمي تقدموا، حتى أراكم قد نصحتم لله وللرسول، تقدموا بنفسي أنتم حتى أراكم قتلى فأحتسبكم وأثاب بكم.
لقد كان أبو الفضل في قمة المروءة والشهامة، حيث أراد أن يراهم وقد جاهدوا في سبيل الباري جل وعلا وقاتلوا وقتلوا. إنه ولا شك من الصعب أن يرى المرء إخوته هؤلاء وهم يقتلون واحدا بعد واحد، فليس أصعب على الغيور من مقتل أعزائه أمام عينيه، ولكن عندما يكون ذلك من أجل الحق فإن الثواب يزداد لكل مصيبة ترد عليه. ويبدو أن العباس قد يريد أن يتحمل في كربلاء كل الشدائد المتصورة بما فيها فقدان الأحبة في يوم واحد، ليزداد بذلك أجره ويكتب له قدر كبير من ثواب الله المكتوب للصابرين في البأساء والضراء، سواء فيما يرتبط بنفسه الزكية أو هؤلاء.
أجل، ولقد عمل إخوة العباس بوصيته، فبرز عبد الله وكان عمره 25 عاما، وأخذ يقاتل وهو يرتجز قائلا: أنا ابن ذي النجدة والأفضال، ذاك علي الخير ذو الفعال، سيف رسول الله ذو النكال في كل يوم ظاهر الأهوال.
وظل يقاتل حتى استشهد رضوان الله تعالى عليه، ثم برز أخوه جعفر وعمره 19 عاما وهو يرتجز قائلا: إني أنا جعفر ذو المعالي، ابن علي الخير ذي النوالي، حسبي بعمي شرفا وخالي، أحمي حسينا ذا الندى المفضالي. وقاتل قتال الأبطال حتى استشهد أيضا رضوان الله عليه.
ثم برز بعدهما عثمان، وحيث قام مقام إخوته وكان عمره 21 عاما، وأخذ يرتجز قائلا: إني أنا عثمان ذو المفاخر، شيخ علي ذو الفعال الطاهر، بعد الرسول والوصي الناصر، أخي حسين خيرة الأخاير، وسيد الكبار والأصاغر. أيضا قاتل رضوان الله تعالى عليه حتى استشهد في سبيل الله عز وجل.
فاصل. وفي الحقيقة أعزائي المستمعين، فإن قمر بني هاشم كان يمتلك من الإيمان والبسالة وقوة الإرادة وحسن الإرادة، بحيث كان يقوم بالمهمات الأصعب في معسكر كل مهماته كانت صعبة، وبالذات في مسألة الحصول على الماء، ذلك أن العدو بدأ حصاره الجائر على أهل البيت عليهم السلام وأنصارهم من اليوم 7 من المحرم، فقد كملت عليهم في ذلك اليوم دائرة حصار الأسنة والرماح وحصار الجوع والعطش، واكتملت بذلك الهجمة الشرسة على مسيرة رسول الله صلى الله عليه وآله. وكلما اشتد الحصار على أهل البيت عليهم السلام يلتجئون إلى قمر بني هاشم، حيث كانت كفه المعطاءة رمزا للكرم والجود.
فبادر إلى تقسيم من كان معه إلى قسمين: قسم يقوم بإشغال العدو بالقتال، وقسم يقوم بملء القرب من الماء. وملأوا قربهم جميعا وانطلقوا نحو معسكر الإمام الحسين عليه السلام، ولم يكن أحد يجرؤ على التصدي لهم خوفا من قمر العشيرة، وهذا آخر ما حصلوا عليه من الماء في كربلاء.
مستمعينا الأفاضل، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لحضراتكم حلقة أخرى من برنامج من سيرة الصالحين.
شكرا على رائع تواصلكم.
سواك يهديني، فلا أنت دليلي إليك وأنت هداي. من لي سواك ينجيني، فلا أنت إلهي بغربة عمري مناي. تأويني ترويني تسقيني عذب نداك، يا مالك كل سنيني ورفيقا نحوك تدنيني، قربك دوما يحييني يا أنسي في كل مكان. يا مالك كل سنيني ورفيقا نحوك تدنيني، قربك دوما يحييني يا أنسي في كل مكان. ربي، من دونك كل وجودي يكون رفاة يا الله. ذا قلبي قد عاش بذكرك صار يضج حياة، من أهوي في دربي بالحب تمد يدا. يا غافر كل ذنوبي، يا ساتر سوءات عيوبي، يا كاشف كل كروبي، أهواك إله الرحمن. يا غافر كل ذنوبي، يا ساتر سوءات عيوبي، يا كاشف كل كروبي، أهواك إله الرحمن.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرملة التي حضنت اسم حسين ولفعته رداء، بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المسرف الخالدين فجدا إلى الآن لم يشفعي.
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله مالك الملك العزيز الجبار ذي الجلال والإكرام. نستغفر الله العظيم من كل الذنوب والخطايا والآثام، ونشهد أنه هو وحده الله ربنا ورب كل شيء، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، والتحيات الزاكيات للأئمة من ولده خزان العلم ومنتهى الحلم، أساطين المعرفة وحملة النور، ومنهم الإمام الألمعي اللوذعي علي بن أبي طالب عليه السلام. أعزائنا، وقفتنا الأدبية الشعرية هنا تستظل في ظلاله، يجلس معنا بإزائها الشاعر العراقي كفاح وتوت. وقبل قراءة مقاطع من شعره نتوقف بإزاء التعريف بسيرته الأدبية، فتفضلوا معنا مشكورين. أيها الأطائب، ولد الشاعر كفاح مجيد جاسم وتوت المشهور بكفاح وتوت في كربلاء المقدسة بالعراق عام 1956. حصل على بكالوريوس الفنون السينمائية من كلية الفنون الجميلة، وعمل في سلك التربية والتعليم والتدريس، وهو عضو نقابة الفنانين العراقيين وعضو اتحاد الأدباء والكتاب في العراق، كما كتب وأخرج عددا من الأوبراتات والمسرحيات وعددا من الأعمال التلفازية والأفلام القصيرة، فيما كتب الشعر والقصة القصيرة والأناشيد الدينية والوطنية. حصل على عديد من الجوائز المهمة، منها أفضل نص مسرحي من مهرجان كربلاء الوطني للمسرح التجريبي الثاني، جائزة مسابقة شهيد المحراب الوطنية الكبرى للنص المسرحي، جائزة مسابقة شهيد المحراب الوطني الكبرى للشعر، جائزة أفضل 10 قصائد ألقيت في مهرجان مربد الكوفة، كما شارك في عديد من المؤتمرات، ومنها مهرجان كربلاء الوطني للمسرح التجريبي الأول والثاني، مؤتمر الأدب والفن لمؤسسة شهيد المحراب، مهرجانات وزارة التربية المسرحية لفرق التربية في كربلاء والبصرة وبغداد، مهرجان الأنشودة الشبابية، مسابقة ملبون للعتبة الحسينية المقدسة، وإلى ما اخترناه من شعره.
غرقا وصرحك سابح، من عام بحرك رابح، للعلم باب للتقى علم، وسيفك فاتح، يا توأما للحق والقرآن نورك كاسح، أشرقت مذ شق الجدار فغاض ليل كالح. هذا الأمير وذاك الماجن النتن، طبع الزمان صراع ليس يؤتمن، من عهد آدم دس الشر خنجره في الأرض، فاعتلت في روضها الفتن، هذا ضرام الوغى والجن تعرفه، وهو الهدى أسد ذلت له المحن، كرارها وقفت أهوالها حذرا من سيفه، وهمت من برقه المزن، مت يا ابن ملجما قد شعت مناقبه، فالعطر منتشر ما طاله العفن.
أيها الأكارم، ما زلنا نتنعم بمقاصير جميلة من السهل الممتع للشاعر كفاح وتوت من جمهورية العراق، وهو يحمل علي عليه السلام نبض قلب خافق بالشعر، فنراه تارة يدوزن علم الإمام، وأخرى قوة وبأس الإمام عليه السلام، وما زال النهر جاريا للاستزادة، فهلموا معنا.
كان إبليس وراءك ظنا يغتال سماءك، أيها الكرار في الخطب فكيف الموت جاءك، فهو لم يأتك إلا غادرا يبغي انطفاءك، رأسك الحق سراج ساطع صاغ بهاءك، أيها الناصع في التاريخ من يردي لواءك. وسموت فاسمك في العلاء علي، وسموت فاسمك في العلاء علي نفس النبي وخطه النبوي، يا مبحرا في كل لب مبصر، من لا يسير على خطاك شقي، وكثيرهم من يدعي لك وصله لكنه في فعله أموي، من في جحيم البغض فهو منافق، ومن ارتقى في الحب فهو نقي. ولنا علي والعلي حباه، أفهل فقهنا فكره ومداه؟ فلأي منزلة سمت أفكارنا، أم كم قشعنا ظلمة بسناه؟ عقل تجمل وارتقى بسطوعه من علم طه سائرا بخطاه، لم يعبد الأصنام جاء مطهرا من كل رجس والنبي رعاه.
أيها الأفاضل، قرأنا لحضراتكم مقاطع في حق الإمام الهمام علي بن أبي طالب عليه السلام للشاعر العراقي كفاح وتوت. شاكرين لحضراتكم كرم المتابعة، ودمتم بود.
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء،
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 48 من سورة النساء: الذنب. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن المؤمن لا يرى ذنبه كأنه تحت صخرة يخاف أن تقع عليه، وإن الكافر لا يرى ذنبه كأنه ذباب مر على أنفه. وقال صلى الله عليه وآله: إن الذنوب ثلاثة، فذنب مغفور، وذنب غير مغفور، وذنب نرجو لصاحبه ونخاف عليه. أما الذنب المغفور فعبد عاقبه الله تعالى على ذنبه في الدنيا، فالله أحكم وأكرم أن يعاقب مرتين. وأما الذنب الذي لا يغفر فظلم العباد بعضهم لبعض. وأما الذنب الثالث فذنب ستره الله على عبده ورزقه التوبة، فأصبح خاشعا من ذنبه راجيا لربه، فنحن له كما هو لنفسه. قال قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: الذنوب داء والدواء الاستغفار، والشفاء ألا تعود عليه. وقال عليه السلام: لو لم يتوعد الله على معصيته لكان يجب ألا يعصى شكرا لنعمه. وقال عليه السلام: مجاهرة الله سبحانه بالمعاصي تعجل النقم. وقال عليه السلام: أعظم الذنوب عند الله ذنب صغر عند صاحبه. وقال عليه السلام: جهل المرء بعيوبه من أكبر ذنوبه. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
قال الإمام زين العابدين عليه السلام: إياك والابتهاج بالذنب، فإن الابتهاج به أعظم من ركوبه. قال الإمام الباقر عليه السلام: عجبت لمن يحتمي من الطعام مخافة الداء، كيف لا يحتمي من الذنوب مخافة النار.
مخافة النار.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من هدى الثقلين. بسم الله، وله الحمد والثناء والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وآله الأصفياء.
اللهم صل على محمد وآل محمد. مستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تحية الإيمان والولاء نهديها لكم في مطلع لقاء اليوم من هذا البرنامج.
لنا في هذا اللقاء أيها الأكارم وقفة عند الآيات الأولى من سورة المؤمنون المباركة، نستكمل فيها الحديث عن صفات الفائزين بالحياة الطيبة وسعادات الدنيا والآخرة.
ونبدأ أيها الأحبة بالإنصات خاشعين لتلاوتها.
قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون.
صدق الله العلي العظيم. تلاحظون مستمعين الأفاضل أن صفات المفلحين من المؤمنين تنطلق من جميل توحيدهم الخالص لله عز وجل، المتمثل بالخشوع في الصلاة بكل ما يحمله الخشوع من تواضع لله وإقبال عليه عز وجل.
وهذا الإقبال القلبي في العبادات على جمال الله وجلاله وبهائه يرقى بروح المؤمن إلى الأفق الأعلى، الذي يجعله يعرض عن كل ما لا فائدة منه من اللغو بمصاديقه المختلفة، ومنها ما روي في كتاب الإرشاد عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: كل قول ليس فيه ذكر فهو لغو.
وكذلك المصداق الآخر للإعراض عن اللغو الذي هدانا إليه مولانا الإمام الصادق عليه السلام، حيث قال في معنى اللغو ضمن حديث مروي عنه في تفسير مجمع البيان، قال: أن يتقول الرجل عليك بالباطل، أو يأتيك أن يتهمك بما ليس فيك فتعرض عنه لله.
مستمعين الأفاضل، والمصداق الذي ذكره الإمام الصادق عليه السلام يبين حرص المفلحين من المؤمنين على اجتناب إلحاق الأذى بالآخرين والإعراض عن إساءتهم لهم، ويرد الإساءة بالإحسان.
ولذلك نجد أن النص القرآني يصفهم بالإقبال الشديد على الزكاة والإنفاق المالي، فهم يحبون إيصال رحمات الله وعطائه إلى خلقه لكي يسعدوهم، لأنهم قد استشعروا وجدانيا من خلال إقبالهم على الله حبه عز وجل لإيصال رحماته للعالمين، فاجتهدوا للتخلق بأخلاقه تبارك وتعالى.
والمفلحون من المؤمنين الذين يعيشون الحياة الطيبة هم الذين يعيشون في رحاب العفة والاعتدال في الانتفاع من النعم الإلهية دون إفراط وتفريط، وهذه العفة وهذا الاعتدال هما علامة تحرر المؤمنين من أسر اتباع الشهوات والأهواء.
ولا يخفى عليكم مستمعينا الأفاضل أن اتباع الشهوات والأهواء هو الذي يؤدي إلى تضييع الصلوات والوقوع بالتالي في مهاوي الشقاء في الدنيا والآخرة وخيانة الأمانات التي أودعها الله فيهم من صحة وسلامة ونظائرها.
في حين أن المفلحين من المؤمنين هم الذين وصفتهم تلك الآيات الكريمة بمراعاة أماناتهم وعهودهم، وهذه المراعاة من السبل المهمة للفوز والفلاح، والتوضيح يأتيكم بعد قليل، فابقوا معنا.
أيها الأخوة والأخوات، قال العلامة الطبطبائي في تفسير الميزان: الرعاية الحفظ، والآية تصف المؤمنين بحفظ الأمانات من أن تخان والعهود من أن تنقص، ومن حق الإيمان أن يدعو إلى ذلك.
وأشار رضوان الله تعالى عليه إلى مصاديق الأمانات فقال: ولعل الجمع في الآية للدلالة على أقسام الأمانات الدائرة بين الناس وما أؤتمن عليه من أعضائه وجوارحه وقواه، فيحفظها بأن يستعملها فيما فيه رضا الله.
وتأكيد لمحورية ارتباط المؤمن بالله عز وجل في بلوغه مراتب الفلاح وسعادات الحياة الطيبة، فقد ختمت الآيات الأولى من سورة المؤمنون المباركة ذكر صفات المفلحين بصفة محافظتهم على الصلوات،
وهم يحافظون على الصلوات بإقامتها في أول أوقاتها وحفظ حدودها كما ورد في تفسير علي بن إبراهيم، والمراد حفظ شروطها بأن تقام بالصورة التي يرتضيها الله عز وجل.
وهؤلاء هم الذين يرثون الفردوس، وهي أعلى مراتب الجنان، أي أن من يتحلون بهذه الصفات يكونون رفاقا للأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا.
نشكركم أيها الإخوة والأخوات على كرم المتابعة لحلقة اليوم من برنامجكم من هدى الثقلين،
قدمناه لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
في أمان الله.
قصتي من عالم الدم وأنا مسؤول اختياري، أدري بالخير أدري بالشر وانتظر لحظة مساري، للحشا وتكويني ظهر تسعة شهور انتظاري، واتجه للدنيا واكبر واعرف بنفسي قراري، عهدي بين الله وبيني اوفي عهدي له اخونا، ينكتب فعلي بجبيني كل فعل بيدي أصوله، عابر بليلي ونهاري وجنتي تقابلها ناري، عابر بليلي ونهاري وجنتي تقابلها ناري،
هذا عمري هذا قبري هذي أعمالي وصفاتي في البداية النهاية، أرسم بروحي حياتي في البداية النهاية، أرسم بروحي حياتي،
جيت وما أدري المسافة وما أدري المسافة، مبتدي وين انتهائي، واللي أحتم له وخافه صبحي انتظر ومسائي، يا أخي والله حسافة غفلتي مو من غروري وكبريائي، ليه أكوني بلحظة قاسي واطلب بجرمي السعادة، ليه أظل مخدوع ناسي والله ما ينسى عبادة، اللي جدته وجدته واللي رويته حصدته، اللي جدته وجدته واللي رويته حصدته،
هذا عمري هذا قبري هذي أعمالي وصفاتي من البداية، أرسم